السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج الإرهاب الشيعي. إذن ما زلنا مستمرون معكم في هذه السلسلة وهذه المسيرة التي نتحدث فيها عن الإرهاب الشيعي عبر التاريخ. ربما في هذه الحلقة يعني الشخصية التي سنتحدث عنها والجريمة التي سنتحدث عنها هي شخصية يهودية كانت السبب الأكبر في تأسيس هذه السلالة الإرهابية التي نشرت الفوضى والخراب في العالم كله، حتى في التاريخ المعاصر وحتى هذه اللحظة. بسبب هذا الرجل وبسبب هذه الشخصية اليهودية يتم نشر الإجرام ويتم نشر الممارسات والانتهاكات ضد أهل السنة. هذه الشخصية هي شخصية عبد الله بن سبأ، هذه الشخصية اليهودية. هذه الشخصية ظهرت ما بين 30 إلى 31 للهجرة، ظهر في مجتمع المسلمين بعقائد وأفكار لكي يفتن المسلمين في دينهم، واجتمع معه بعض المنافقين واستطاع بهم شق وحدة الصف الإسلامي وإيقاف الفتوحات الخارجية. إذن مشاهدينا الكرام، سنتعرف على حقيقة هذه الشخصية اليهودية مع فضيلة الأستاذ الدكتور العلامة محمد بن عبد الملك الزغبي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور محمد.
حياك الله، شرفت بك، الله يبارك فيك.
دكتور محمد، يعني ربما هذه الشخصية كان لطالما ينكرها الشيعة ويقولون بأن هذه الشخصية هي مجرد شخصية وهمية وقصة خرافية ابتدعها أهل السنة لكي يهدموا بها دين الشيعة. هذه الشخصية هي حقيقية أم خيال كما يقول الشيعة؟
ممتاز. هو طبعا حينما ننظر إلى المتقدمين منهم وإلى المتأخرين نراهم يقولون بما ذكرت أنت الآن، بأنها شخصية خرافية افتعلها المسلمون في العهدين الأموي والعباسي لإلصاق هذه الأمور أو هذه الجرائم به من خلال الشيعة. لكن دعني أقول لك نقطة في غاية الأهمية، ما من واحد من هؤلاء إلا حينما يتعرض لذكر عبد الله بن سبأ في ديوانياته أو في حسينياته أو في مأتمه أو ما شابه ذلك إلا ويلعنه حتى يظهر البراءة منه وفي أنه ليس على معتقد هذا الرجل. بل إنك إذا نظرت في كتب القوم من الكتب المتقدمة إلى الكتب المتأخرة رأيت ذكره في كل مناسبة، بل إنك إذا نظرت في روايات القوم سترى اللعنة يعني طافحا في كتبهم على عبد الله بن سبأ. إذن هو شخصية حقيقية، ولذلك حينما
يعني ربما هذه مفارقة، يعني طالما أنه ذكر في كتبهم كيف ينكرون أنه شخصية وهمية ابتدعها أهل السنة لهدم دين الشيعة؟
أحسن. ولذلك لما طلب مني المريض النفسي المدعو ياسر حبيبي المناظرة على صفحات جريدة الوطن والتي نشرت والحمد لله رب العالمين، فقال أن هذه شخصية خرافية وضعها المسلمون. لذلك أتيت ب 22 مرجعا، ولولا يعني أنني كنت أختصر المناسبة لأتيت بأكثر وأكثر وأكثر من كتب القوم المعتمدة والتي تشهد بحياة ابن سبأ وبأعماله. لكن دعني أقول نقطة في غاية الأهمية بالنسبة إلى شخصية هذا الرجل في الكتب التي ذكرته. يعني بالنسبة للكتب اللي ذكرته على الأقل، يعني مثلا لو نظرنا في كتاب اسمه أصل الشيعة وأصوله، صفحة 40 وصفحة 40 كل الكلام على هذا الرجل. لو نظرنا في تنقيح المقال في علم الرجال هنجد في الجزء الثاني صفحات يعني كثيرات جدا. لو حتى بصنا لكتاب فرق الشيعة بتاع من صفحة 3 إلى 44 لإمامهم وعظيمهم، إن نظرنا لكتاب المقالات والفرق هنجد شرح نهج البلاغة اللي بيعتمده حتى الآن وما تراجع عنه حتى الآن هنجد. بل دعني آتي ببعض الروايات بعد إذنك حتى لا يقال إنني أقولها يعني صدر من ذهني. فيقول لك عن أبي جعفر يعني أن عبد الله بن سبأ كان يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين، خلاص المسألة عشان وبعدين أقول لك المصدر، ويزعم أن أمير المؤمنين هو الله،
هو الله.
يعني هذا نبي يحدث عن هذا الإله. ولذلك يقولون أنه ذهب إلى علي رضي الله عنه وأرضاه في مسجد الكوفة ويخطب وقال أنت قال ويحك من أنا؟ قال أنت دابة الأرض، بك نأكل وبك نشرب وبك نحيا وبك نموت إلى آخر ما ذكر. ولذلك ما كان من علي إلا أن نزل له بالسيف وقال دعوني أضرب عنق هذا الكافر. المهم حالة الشيعة بينه وبينه، وما كان من علي إلا أن طرده إلى المدائن فطرده أهل المدائن، ثم ذهب إلى بلشام طرد من هناك، ثم استقر في مصر في نهاية المطاف.
هل قتل أصحابه كما تقول الروايات؟ هل سيدنا علي قتل أصحاب هذا الرجل؟
طبعا على فكرة النقطة سليمة جدا، ولذلك ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في الأحكام الشرعية. فالإمام ابن القيم يقول بالحرف الواحد وطبعا بالسند الصحيح أن علي رضي الله عنه وأرضاه خيرهم، بمعنى أنه أقام الحجة عليهم وخيرهم. وأنت تعلم عندنا في دين الله جل وعلا قتل المرتد، وحينما نقول بقتل المرتد لا نقول على طول اقتل المرتد، لا، ولكن الأول بنقيم الحج عليه. وكما قال الإمام العلامة ابن حزم لابد أن تكون الحجة شافية راقية هادية للصدر، ولابد وأن تكون من عالم، تبقاش من جاهل على الإطلاق. ولذلك علي بن أبي طالب أقام الحجة عليهم، يعني اللي هم بيزعموا فيه أن الروح الإله حلت فيه هو اللي أقام عليهم الحجة، وفي أنه عبد من عباد الله جل وعلا، لكنهم أصروا على ذلك. طبعا المصيبة عظمى وفتنة في دين الله جل وعلا،
يعني من قالوا أنه إله هو نفسه يقول أنا لست إلها، وفي نفس الوقت يصدقون
وأنا تابع للنبي محمد،
يصدقون عبد الله بن سبأ.
أيوة أحسن طالب. ولذلك ما كان من علي إلا أن أراد أن يرعبهم في بداية الأمر بطرق الحكم السياسة الشرعية، فعمل إيه؟ فحفر حفرتين، ها اللي مش هيرجع أحرق. قالوا لا، نشم ريح الجنة، تعبد بقر، رواح الجنة هي الجنة. ولذلك ما كان من علي إلا أن أحرق كثيرا منهم في النار. إيه اللي خلى علي يتوقف؟ علي ما توقف إلا حينما رأهم يبتسمون فرحوا ويقول الآن تيقن أنك رب، لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار. شفت البقر؟
سبحان الله، ما هذه العقول؟
ما في. ولذلك أما أمسك تقولوا لعلي أنت ليه تحرق بالنار؟ قال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. قتل اللي هو الغلام بتاعه، يعني شفت أمر عمري ما سمعت به ولا كيف، ولذلك أردت أن أرجعهم بأشد أنواع العذاب. خدت بال حضرتك ازاي؟ ولذلك حينما نقول عن هذا الرجل، هذه الروايه الاولى،
اجل يعني يسيرون بمبدا ضرب الحبيب.
احسنت. الله يبارك في عمرك.
طيب يعني هذه الروايات هل جاءت فقط على لسان سيف بن عمر، ام هناك مجموعه كبيره من المؤرخين ذكروا هذه القصه؟ يعني ربما في التاريخ المعاصر، يعني طه حسين انكر هذه القصه.
على فكره شتان ما بين المؤرخ والمحدث، فنحن حينما ننظر إلى الروايات عندنا، الروايات عندنا تتمتع بالسند. أما التاريخ فلا سند فيه يثبت البت على الإطلاق،
لأنه قد من الممكن أن يحرف.
أحسن،
في عصر
بل بالعكس في عصر ما يقوم على أنقاض ما كان قبله، ولذلك لا يشترط فيه ما يشترط في علم الحديث على الإطلاق. أنا عندي مثلا علم الحديث رواية ودراية، وما جاء أنظر إلى السند أنا عندي شدة جدا في التلقي، يعني مش أي حد روى عن فلان، لا، بل بنظر إلى أحوال هؤلاء، أنا بنظر إلى أحوال هؤلاء. لابد الرواية تكون صحيحة من حيث المتن ومن حيث السند. إذا أنا اطمئنت إليه خلاص أنا بحكم، إنما آجي المؤرخ الرجل التاريخ الذي لم يأتي بسند يثبت البت على الإطلاق وهو حاطب ليل يجمع هذه بتلك، لا يمكن أن أطمئن إليه. ولذلك من رحمة الله بهذه الأمة ومن بركة هذه الأمة أن جعل فيها الأسانيد، وهذا ما ليس عند الآخرين على الإطلاق، لا يقف الأمر عند هذا. واحد الدكتور طه حسين أديب، لا هو بالمؤرخ ولا هو بالمحدث، يعني هو لا يفقه شيء على الإطلاق لا في المتون ولا في الأسانيد، فضلا عن أنه ليس برجل تاريخ، فحينما ينكرها عقليا. ونحن حينما ننظر إلى النقل ونراه صحيحا موثوقا به وقد أتانا استفاضة وبلغ حد التواطؤ في هذا، لا يمكن أن نطعن فيه على الإطلاق. ولذلك أنا حينما أنقل إليك أنقل عن أئماتنا من المحدثين، ولا أنقل عن المؤرخين ولا عن الأدباء بحال الأحوال، ولا أستحي من ذكر ذلك. ليه؟ لأن البعض لك أهو شوف ده حصل كذا في التاريخ. أنا بينت لك الملابسات، وبينت لك الخطورة، وبينت لك أن علي بن أبي طالب لم يتفق معه ابن عباس في ذلك على الإطلاق، لأن ابن عباس عاتبه في ذلك وبين له أن النار لا يحرق بها إلا الله سبحانه وتعالى. لكن حجة علي أن الأمر لما كان منكارا ولم تشهد البشرية مثله على الإطلاق، وأراد أن يرجع أناسا عن مصيبة في دين الله، ما استطاع أن يفعل إلا هذا الشيء. خلاصة المسألة الرواية صحيحة.
طيب ما هو دور ابن سبأ في إحداث الفتنة في عهد خليفة عثمان ابن عفان، وما هي الأدوات التي كان يمتلكها حتى يحدث هذه الفتنة؟
رائع. أولا الناظر إلى تاريخ ابن سبأ يراه ليس بالهين على الإطلاق، بل كان لسنا متكلما فصيحا، عنده علم بالكتاب السابق كثير جدا، يعني الرجل هذا كان على معتقد يهودي وكان عنده من العلم فيه كثير والكثير، ولا تنسى أنه كان بين العرب، ولذلك علم موروثهم اللي هو الثقافي والفكري والاجتماعي، ثم وقف على ما هم عليه من دين، فضلا عن أنه لما درس أحوال الناس علم أن الناس يتفاوتون في القلوب وفي العقول وفي المدارك وفي الأفهام. يعني ما احترم العالم ده مو زي العالم ده، ولا رجل ده زي الرجل ده، الناس طبقات في كل شيء. ولذلك بدأ أولا بالصحابة لأنه أراد أن يهدم الرأس، لأنه إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس، لكن إن أسقطت الرأس أسقطت الجسد. ولذلك بدأ في حياة عثمان حينما رأى الفتنة، يعني بدأت تطل برأسها، ما كان منه إلا أن جند رجالا معه من المنافقين الذين كانوا على دعوته في أن يبثوا الفرقة والخلاف والنزاع وأن يكثروا من الشائعات بين عثمان وبين الصحابة.
طيب في هذه النقطة تحديدا، يعني الشيعة دائما يقولون إذا كنتم تقولون أن قصة ابن سبأ هي قصة حقيقية وأنه استطاع أن ينشر الفوضى والخراب في هذه الفترة أو في هذه الحقبة الزمنية، كيف استطاع أن يخدع كبار الصحابة؟
ما استطاع. يعني أنا هوضح كلامي. كنا لما ذهب إلى الصحابة بدأ بخلاف بين ابن مسعود وبين عثمان بن عفان، فما كان من ابن مسعود إلا أن رد عليه بقوله: والله لو أمرني عثمان بأن ألقي بنفسي من فوق جبل للبيت، وفي رواية لألقيت، والله لو أمرني أن أرمي بنفسي في البحر لرميت، فله علي السمع والطاعة. ففشل. فاتجه إلى أبي ذر، فما كان من أبي ذر من قول إلا كما قال ابن مسعود. ففشل. مر على كثير من أصحاب النبي ففشل، ولذلك لم يستطع أن يأخذ صحابيا واحدا في صفه ضد عثمان بن عفان. إذن كيف لجأ؟ قال لك: بما أني فشلت مع الرأس والصحابة عجول وتربوا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أذهب إلى الرعاح، وخاصة من حداث العهد بالإسلام. فاتجه إلى المصريين، وليس إلى كل المصريين، إلى الرعاح من المصريين، واتجه إلى الرعاح من العراقيين من أهل البصرة. ولذلك
هو أصلا من الشام،
تمام. ولذلك سيطر على عقول، ما احنا قلنا له شبكة، له رجال، فاستطاع أن يسيطر على عقول هؤلاء بمزاعم زرعها في قلوبهم وعقولهم، بدءا من أن عليا ظلم، أن عليا كان أولى، أن عليا وصي، ثم بعد ذلك بالظلم الواقع على علي، ثم بعد ذلك بتكفير من تقدم على علي. ولذلك هو أول من قال بوجوب الإمامة لعلي، وبكفر من سبق عليه أو أخذ منه الإمامة. ولذلك زرع في قلوب هؤلاء، ولذلك لما زرع في قلوب هؤلاء زلزل المعتقد في صدورهم ومحداثة عد. بدأ بالنقطة الثانية ألا وهي التشويه وشيطانة صورة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك ما كان من هؤلاء الهمج الرعاع إلا أن جاءوا إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلوها، ثم حاصروا درع عثمان، ثم جرى ما جرى من هؤلاء وليس من غيره.
هل كان سببا كبيرا كما تقول الروايات في موقعة الجمل؟
لا، نقطة في غاية الأهمية. حينما أقول أنه كان سببا في موقعة الجمل، لم أجد دليلا واحدا قويا، ولم أقف على رواية ثابتة قوية تقول اللهم إلا الشائعات التي في صف البعض من عند علي، من عند علي رضي الله عنه وأرضاه، للوقيعة ولإظهار خلاف. بمعنى أوضح أكثر، طبعا المعلوم إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لم تكن على الإطلاق في نيتها أن تلتقي بعلي في قتال، وكان عندي طلحة والزبير كان الاثنان في عمرة، وفي أثناء العودة التقيا بأم المؤمنين، فالاثنين قالوا لها إيه، وجزء أنا أتحدث بلفظ الجمع لأن أقل الجمع اثنان، فالاثنين قالوا لها إيه، قالوا لها: طيب يا أمه تعالي بنا عند القوم فإنهم يسمعون كلمة على الله أن يصلح بك، على الله أن يصلح بك. أبت، فألح عليها، فاتجه من باب الإصلاح، ودي النقطة اللي في غاية الأهمية، من باب الإصلاح. ولذلك لما بلغت إلى هناك ما كان من علي بن أبي طالب إلا أن أرسل محمد بن مسلمة وفلان 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 إليها، فشرح لها، فشرحت لهما لهم، تم الاتفاق وخلاص. وقالت انسحب في الصباح، يجي دور بقى أتباع مين؟ عبد الله بن سبأ. عملوا إيه؟ أوغروا في صدور القتلة اللي هم انضموا إلى صفوف علي في الجيش، لأن كان هنا المطالبة بالأخذ بثأر عثمان القصاص، أوغروا في ظهر أن صلحا تم بين الاثنين وأن عليا سيقتل هؤلاء جميعا. طب إيه العمل؟ قالوا الأم نهجم على جيش عائشة، هي خيرت الأمان وتمشي الصبح وهم الأنيان، نهجم عليهم فنعمل السيوف والرماح في جثثهم فيلتقي الفريقان. وبالفعل المجموعة القتلة تحركوا إلى جيش عائشة وهم نيام فأعملوا السيوف، فظنت عائشة وظن جيشها أن تلك خدعة من علي، فقام جيش عائشة للذب عن نفسه في قتال جيش علي، ولذلك ما كان من علي إلا أن أقام الحجة وبدأ يتكلم، لكن كانت أرواح كثيرة أزيقت. وفي النهاية انظر إلى تكريم علي رضي الله عنه وارضاه لأم المؤمنين طائرة من براء من فوق 7 سماوات وتوصلها على مسافة إلى آخر هذه الأمور. إذا كان دور عبد بن سبأ ودعا عبد بن سبأ في إثارة هؤلاء الرعاع القتلة للوقيعة بين الطرفين، لأن الصلح كان قد تم والاتفاق كان قد أخذ.
طيب هذه الشخصية اليهودية ماذا تركت من ورائها للشيعة الآن يسيرون على نهجه؟
ميراثا خطيرا جدا. الرجل كان يعتقد بمعتقدين في البداية، لم ينجح في أحدهما ونجح في الثاني. الأول كان يدعو بالرجعة لأنه كان يؤمن بذلك في معتقده، فكان يقول عجبا لكم يا أمة الإسلام، تقولون بعودة المسيح في آخر الزمان أو برجعة المسيح ولا تؤمنون برجعة محمد، هذه لكنها لم تفلح معه. الثانية بالوصي، لأنه كان يؤمن بأن هارون كان وصيا لموسى، ولذلك قال في الإسلام ماذا؟ قال ما من نبي إلا وله وصي، وإن وصي النبي هو علي. فنجح في قلوب الرعاع والمنافقين الذين تبعوه في زرع هذه إلى يومنا هذا. لكن تبقى نقطة في غاية الأهمية، قضية الحلول والاتحاد.
نعم.
اللي الإشراك، ودي أخطر ما يكون، إن التوحيد ينماث في قلوب القوم، ما يبقاش في توحيد عند الشعب على الإطلاق. ألف لهم رواية ونسبها إلى أنس بن مالك زورا وبهتانا، في أنه قال لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى وفرضت عليه الصلوات، نزل فصلى ركعتين وسجد وأطال السجود. يقول افتراء على أنس، يقول حتى أطال السجود فظننت أنه قد قبض، يعني مات. فلما سلم قلت يا رسول الله ظننتك قد قبض، قال بل كنت أشكر ربي على ما رأيت في المعراج. قال فقال له كذبا، وهل رأيت ربك في المعراج؟ قال نعم رأيت ربي. قال بأي صورة رأيت ربك؟ قال بصورة علي. قال وبأي صوت كلمك ربك؟ قال بصوت علي. قال وماذا كان عن يمينه؟ قال حسن. قال وماذا كان عن شماله؟ قال حسين. فزرع في قلوب القوم أن روح الإله حلت في علي. لذلك كان عندنا حتى في الأرياف من الموروث الثقافي الشيعي القديم وعند صعيدة وعند الدول الخارجية، نقول إيه؟ علي أبو مركب خلي الدنيا تكرك، علي أبو مخ خلي الدنيا تروخ، يعني علي اللي انت ساكن ايه رأس الاله اللي روح الاله على فيك، فانت بقيت فوق السحاب راكب على الاسد وشايل السيف بتاعك ذو الفقار. ليه الصور المرسومة بتاعتهم اللي انت شايفها دي؟ فالموروث هذا كان هو رقم 2. الموروث الثالث بقى الكراهية والحقد على المسلمين والعرب. ما هنا ما قلتش على المسلمين العرب، على المسلمين والعرب معا. ليه؟ لان اليهود يكرهون المسلمين والعرب معا، فتقاطعت المصالح مع الفرس مع المجوس، فهم يمقتون المسلمين ويمقتون العرب، ولذلك كان الاثنان وجهين لعملة واحدة، وجهين لعملة واحدة،
لعملة واحدة.
فالتقت الكراهية فكانت هي الموروث الثالث.
طيب هذا الرجل في هذه الحقبة الزمنية وهذه الشخصية اليهودية، كيف استطاعت أن تقنع البعض أنه دخل إلى الإسلام؟
ممتاز جدا. قلت في نفس الحلقة أن الناس يتفاوتون في المدارك والعقول والقلوب والأفهام والعلم.
صحيح.
يعني على سبيل المثال لو أنا جيت الوقت جبت واحد خليجي نازل بعقال وبتاع وهو شيء رافضي، وقام يقول لك بدي أتزوج واحدة مصرية، يا أهلا وسهلا بأخ العرب، يا مرحبا تفضل، إيش عرفش شيعي ولا عرفش أي حاجة؟ لا، لأنه نزل على بيئة بسيطة، بيئة طيبة مسكينة، ما عندهمش علم شرعي على الإطلاق، ولذلك يوم ينكح ابنته خدت رحبك ازاي ويتزوج. فهنا لما بيدخل وينشر معتقده والله كان في كيت وكيت خلاص بيتقبل. طيب واحد صوفي عنده غلو في التصوف بينزل على ناس طيبين وكيت يحكي لهم حكايات وروايات وبتاع، ما بيقبلوها، وينتشر هذا الفكر كما انتشر من قبل،
انتشرت الأضرحة والكثير من الناس يذهبون الى الأضرحة يطلبون منهم ما المفروض ان يطلب من الله عز وجل.
ده انا هوصل لحضرتك باحث كبير جدا مصري معروف في رسالته وقد هدني إياها، كان بقول لك أني ما كان بيعمل بحث أستاذية في الأضرحة يشوف يعني التعامل معها إزاي. فبيقول في يوم أنا رايح من بدري على ضريح الحسين لقيت واحد بقى يا سيدنا جيت لك ماشي جاي لك ماشي، المهم وبعدين مرات بتولد بقالها يومين ومش قادرة بتولد وهتموت، سقتك عليها تولدها. المهم بعد ما خلص حط الفلوس اللي معاه ومشي. بقول التاني جاي لك ماشي يا سيدي، ابني ساقط بقاله سنتين بيسقط، وقيت رفض السنه قال لك عايز تبيع. بقول قلت له حاج نعم، قلت له عايز ايه؟ انا عايز يجي ينجح ابني. قال له راح يولد واحده وزمنه جاي. خدت بالك؟ فالقضيه ما بالك فيك ان ما تجد البيئه صالحه لذلك، اللي البيئه اللي
يعني الارض كانت خصبه.
ايوه كانت خصبه
لنشر هذه الفتاه.
ولذلك انا اقول لحضرتك يعني اما تيجي الارض زي الهند دلوقتي،
نعم،
تجد فيها ناس الواحد معاه كذا رساله دكتوراه، نعم، بروفيسور، ويعبد الفرج، يعبد فار، يعبد النار، الى اخر هذه الامور. ولذلك انا بقول لك طالما ان الارض خصبه وزرعت فيها انت وصلت.
سهله يعني ان ينشر فيها
ليه؟ لخلوها من الحصانه والوقايه. كتاب وسنه مش موجودين.
طيب هذا رجل يعني جعل الاحاديث، وكما تقول انت الان انه قام بتدليس الكثير من الاحاديث.
طبعا.
كيف استطاع ان ينشر هذه الاحاديث فيما بعد؟
شوف يا سيدنا، لما اراد ان ينشر ذلك في ارض الكوفه انكشف امره، ولذلك طرد الى المدائن. اراد ان ينشر في كراه ومنتقر هناك طرد، لم يجد مستقرا الا بارض مصر وسط مجموعه من الرعاع. شوف اللي جايبه عشان يبين لك انهم رعاع ما فهموش على الاطلاق، التفوا حوله وناصروه واخذوا عنه ونقلوا. لما تاثر على ابن ابي طالب قالوا له استنى بقى، انت قاعد تقول على الاله وانت النبي بتاعه
ازاي اله يموت؟
ازاي ده درسه ده خلاص مات. قال لهم شوفوا بقى، لا انتوا مش فاهمين. قالوا ازاي؟ قال لهم لو اتيتموني براس علي في صره ومعها 70 من الشهود العدول لقلت لكم وما قتلوه وما صلبوه ولكن
شبه اليه.
شفت مش دي بتذكرني بقى الفرج بن الجوزي، قال لك كان في شيخ صوفي شيطان قوي يعني عايز يبين انه ولي له كرامات، فاخذ الاولاد وبتاع كان راح زرع شويه برتقال في مكان كده. يا اولاد عايزين تاكلوا ايه بعد ما كيف ربنا اراد ان يكرمنا بكرامه؟ نمسكوا البرتقال. الله نمسك البرتقال. قال احفر هنا يا ولد تاكل البرتقال. الله ما يكون فيكون. تاني مره راح يزرع يحط بقى موز وبرتقال، عيل منهم شيطان اتبعوا فشافوا بيدفن، بعد ما دفن راح شالهم وخدهم. فهو راح بعد ما خد اولاد اراد الله ان يكرمنا بكرامتين، عايز موز وبرتقال، موز وبرتقال، احفر يا ولد ما لكش حاجه. أبى الله أن يكرمكم لأن بينكم عاق. هي قد لا مخرج.
فيعني المخارج كثيرة عندهم. طيب يعني هذه العقول وهذه العمائم التي تنشر الفوضى والخرافي العالم الإسلامي، عبد الله بن سبأ هذه الشخصية تحديدا، وهذه الشخصية هي أسست هذا الدين الكاذب، دين الشيعة، لماذا أنكروه؟ لماذا لم يجعلوا من هذا الرجل يعني موروثات وتراث حتى لو كان كاذبا من وجهة نظرهم هو يعني؟
لأنه البرقع الوحيد، ولأنه النقاب الوحيد، ولأنه الستارة التي غطت عورة القوم. بمعنى لو احنا جينا نقول يا جماعة دي شخصية الرجل زي ما احنا ذكرناها، ده يهودي ودخل عشان يعمل كذا وفعل مع أصحابه كذا ولما عجز عمل كذا، يبقى الراجل ده مهمته هي هدم الاسلام. الشيعي مش هيعرف يشتغل، تجار الازمات مش هيشتغلوا، لانه داخل لك ان انا مسلم واحسن منك وبحب ال البيت علشان يتوغل في صفوف المسلمين فيصل مع احترامي في تقدير ما هو عليه، فيصدر تلك الثقافه الى المسلمين ومن خالفه قتله، حتى ومن كان على غير معتقده من المسلمين قتله، ومن اختلف معه في النهايه حتى ولو كان من ضربه قتله. لذلك هو يقوم بتصفية الأمرين، التصفية الأولى الجنس الإسلامي، التصفية الثانية كون الجنس عربي. فمش هيقدر يصلك، هو عايز ينتقم مننا كعرب، لابد يخترقنا. إذا ما اخترقنا صنع له رجالا زي ما عمل في العراق. من اللي بيت العراق؟ العراقيين بيتوا العراقيين.
صحيح.
من الأيدي أو الأذرع الإيرانية من العراقيين هم اللي بيتوا العراقيين. يقول لك بدل ما أروح أولادي يتقتلوا هناك من الحرس الثوري أو من البسيج أو من غيره، لا أنا أخليهم يصفوا بعض. وفي النهاية أنا أروح بقى للشيعة اللي هم اللي باقيين من العرب أخلص عليهم. كذلك في سوريا يقول لك خلص هات
تحالف مع النصيرية الأول وبعد كده
ورغم إنه يكفروا وهم كفر عنده، لكن ما هماش بالكراهية اللي في قلبي يعني بمقدار كراهية أهل السنة. خلاصة المسألة لولا أنهم ينقمون على هذا الرجل ويتبرؤون منه لانكشف أمرهم منذ زمن.
طيب يعني هذا الرجل هو مؤسس هذا الدين الإرهابي، وربما صحيح. هذا الرجل كان سببا كبيرا في نشر الفوضى والخراب حتى هذه اللحظة بسبب هذه السلالة الإرهابية التي تركها وخلفها لنا. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الزغبي، نلتقي في حلقة جديدة من برنامج الإرهاب الشيعي. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وأمنه.
كان المجوسي الخبيث بفعله وبفعلها تستوضح الفساد.